الإيمان. وقد ركزت السورة الكريمة على أصول الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت، وذكرت دلائل كل وأسهبت وأطالت في ذكر دلائل التوحيد لأنه أصل الأصول. أرجو أن تستمع وتلقي سمعك وقلب مشاهد حاضر لتتذكر الآيات التي يذكرها الله تبارك وتعالى تدل على أنه لا إله إلا هو. لكن مجمل هذه الآيات هو ما افتتح الله تبارك وتعالى في السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني الله تعالى خلق السماوات والأرض وحده وجعل الظلمات والنور وحده باعتراف المشركين، ثم هم بعد ذلك بربهم يعدلون أن يسوون فيعبدون المخلوق فيسوونه بذلك الخالق. وهذا أمر عادي، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف يسوون المخلوق للخالق سبحانه وتعالى؟ فهذا هو ملخص الآيات المذكورة في سورة الأنعام من دلائل التوحيد، وهي آيات مبثوثة مرئية بين أيديهم في السماء والأرض وما بين ذلك. وقد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم هذه الآيات التنزيلية في القرآن الكريم، ومع ذلك فإن المشركين كابروا وعاندوا وأنكروا أن تكون هذه الآيات دالة على التوحيد، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها. فبين الله تعالى أن هذا سؤال علاج واستغفار، فقال في مقطع السورة: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وبين عيادهم فقال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فهم لمن يعاندون؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصلنا على كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فهذا هو أساس السورة، التركيز على الآيات الدالة على أنه لا إله إلا الله، كما قال الطائفة: وعجبا كيف يعصى الإمام أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه الآيات فيما سبق في سورة البقرة حيث قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. في ذلك كله لآيات ولكن لقوم يعقلون، والذين كفروا لا يعقلون، كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ولهم أضل أولئك هم الغافلون. ثم حذرهم الله سبحانه وتعالى أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. فهذه الآية وعيد شديد للمسلمين، وعيد شديد للمسلمين أن الإسراف في المعاصي والذنوب من موجبات الهلاك وزوال النعمة. من الدروس المستفادة المذكورة أن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فقال كذب على نفسه الرحمة وكرر ذلك في موضعين، كذب على نفسه الرحمة. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي، وفي هذا ترغيب للتوبة والإنابة مهما كثرت الذنوب والمعاصي. الصورة كذلك من الدروس المستفادة منها أن الحكمة من الابتلاء بالمأساة والضراء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك من أنواع المصائب، الحكمة ليست خيارا. الحكمة من ابتلاء البلاء ونزول المصائب الناس تحذر ربنا وتعرف أنه لا يكسب الضر إلا ولا يجلب النفع إلا، فلما يبتل كل رب. لكن اللي يبتل وما يكونش ذلك وما يكونش يا رب حقت عليه كلمة معنا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا لضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا من باب الاستدراج، من باب الاستدراج، إن الإنسان إذا ابتلي بالشدة ما قالش يا رب وما نجحش ربنا، الله تعالى يفتح عليه الدنيا فيظن المسكين أن هذا عنوان الرضا، ويستمر على ما هو عليه من المعاصي، فيقول له الله أخذ عزيز مقتدر كما قال إن الله لا يهمل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القوى وهي ظالمة إن أخذه لم يفلت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن رأيت الله يلقي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستغرق. فينبغي لكل عاقل فتحت عليه الدنيا وآتاه الله من جميع أصناف المال أن ينظر بنفسه هل هو شاكر أم كافر، فإن كان شاكرا فليزدد شكرا وليحمد الله عز وجل، وإن كان كافرا فليعلم أن هذا استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا نموت أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع نبي القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. السورة كذلك ضربت مثلا لخليل الله إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد ومحاجة المشركين وإبطال ما هم عليه من الشرك. وإذ قال إبراهيم لأبيه آخر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى آخر تلك المناظرة التي كانت بين الخليل إبراهيم وأبيه وقومه. السورة كذلك ناقشت المشركين فيما حرموا على أنفسهم مما أحل الله تبارك وتعالى، وقد قلنا في سورة المائدة بالأمس أن الله سبحانه وتعالى بين الحلال بين الحرام وجعل الأصل في الأشياء الحل والإباحة، أما الحرام معروف. ولذلك قال في سورة وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالحرام بين والأصل في الأشياء الحل والإباحة. وذكرنا أن الله تعالى نهى المؤمنين أن يحرموا على أنفسهم ما أحرم الله، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لا تحرموا طيبات ما أحرمكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هنا في سورة الأنعام ناقش المشركين بما حرموا على أنفسهم مما أحله الله، وقالوا هذه أنعام وحق حجر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم، وأنعام تصرفت ظروفها وأنعام لا يأكلون استطيع أن يقرأ عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن الحرام هو ما حرمه الله وبينه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على صاحبه يطعمه متميزا او جاء مسموحا او رحمة في الدين في النوليس او قصة مهمة لغير ذلك. وختمت السورة الكريمة بوصايا من رب العالمين ارجو ان تلقي اليها السمع وقلبك شهيد حاضر لتعي عن الله تعالى ما وصاك به. ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر تلك الوصايا التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. ثم ختمت السورة بأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجعل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة يا عبد الله لا تقتصر على الصلاة والصيام ونحوهما فقط، العبادة تشمل حياتك كلها. يجب أن تكون حركاتك وسكونك ونومك ونفسك وغدرك والله كله لله سبحانه وتعالى. ولما بقي الصحابه هذه الحقيقه للعباده قال معاذ رضي الله عنه اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. فجلال بحتسب كم ساله حنمتم عند الله يا ابن اجود نور عليه، زي ما لو صاحب اشتغل وبعض الوظيفه واشتغل في الدنيا كما ارضني وبحتسب الاجر عند الله. انا بقول مثلا بحتسب الاجر عند الله وانا نايم، لان مش نايم كسل ولا بطاله ولا خروج الى الارض ولا طلب من الراحه وايثارا على العمل، ولكن انا نايم تعبان تعبت من عمل عملته بالنهار فانا بنام علشان افضل اواصل العمل ثاني يوم. فهذه حقيقه العباده التي يجب ان يفهمها المسلم. العباده تشمل حياتك كلها، فكل عمل تعمله وفقا لشرع الله عز وجل فهو عباده يثيبك الله تبارك وتعالى اذا اقرت نيتك لله. نسال الله تعالى ان يجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه وموافقه لسنه نبيه. هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.